بون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شهرنا يضبط تصرفاتنا، وشهرنا يرفع من مستوى أخلاقنا. حسن الخلق من أعظم خصال التقوى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب دخول الجنة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. ومن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة عالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق مركب من تواضع، عفة لسان، طلاقة وجه، لين جانب، حياء النفس، بذل المعروف، احتمال الأذى، الصبر، العطاء. رمضان فرصة للتعود على محاسن الأخلاق جميعا، لأن فيه هذا البذل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا الجود. ولما تحدثنا عن فإن شاتمه، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، هذا كف النفس. كذلك الكلام الطيب، كذلك ترك قول الزور والعمل به، مرتبطة بموضوع الصيام. الصيام يجعل القاعدة، قاعدة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يجعلها طريقا في الحياة. ضبط اللسان وعدم الاعتداء والعفو والصفح. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيرمي أطيب الثمر. وهكذا المؤمن. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر الصيام، فسروها بالصيام. واستعينوا بالصبر والصلاة، قال مجاهد: الصبر الصيام، لأنه نوع فريد من أنواع الصبر. ولما قال: من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، ما عنده ماديات، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن هذا في ضبط للشهوة وحفظ للسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وإلى فقرتنا التالية.
تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة: يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق، وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة.
من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد: 70 مسألة في الصيام. كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، أما التوعك الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عاداته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء، جاز له أن يفطر، بل يكره له الصيام. 70 مسألة في الصيام.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع طلب العلم وطالب العلم والمزالق. الشيطان توعد بني آدم أن يقعد لهم على الطريق المستقيم ليصرفهم عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم لآتينهم بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم تلبيسا وتضليلا وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. طيب الشيطان يقعد لطلبة العلم في الطريق؟ نعم، ليصرفهم عن طلب العلم أو يصرف نياتهم عن الإخلاص فيه. ولذلك نجد هناك مزالق في طريق الطلب، فمثلا من الآفات والمعوقات الرياء. يريد طالب العلم بطلبه الشهرة، مدح الناس، أضواء الكاميرات، لا يريد وجه الله، يريد شهادة، يريد ثناء، يريد أن يأكل المال بعلمه. وقضية حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور يقصم الظهور، وبعض الناس يريد أن يظهر حتى لو باللعنات، كما قالوا في ذلك الذي أحدث في ماء زمزم، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أذكر، يعني حتى لو باللعنات. ففي ناس عندهم هو المهم أن يظهر اسمه وأن يرتفع، يعني تعم شهرته وأن يتداول الناس حديثه، يريد أن يكون هو محط الأنظار يعني. والرياء خطير، نوع من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ونحن يجب علينا أن نخاف على أنفسنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. يعني الواحد الآن لو فعل لأجل الناس، يوم القيامة يقال له: روح خذ أجرك من الناس، سيعطونه. المراؤون أمرهم عجيب، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أحدهم رأى في صلاته يحسنها، فقال له بعض بعد: ما أحسن صلاتك؟ قال: ومع ذلك فإني صائم. الرياء قبيح. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، حديث حسن. طبعا من المزالق والآفات الكبر والعجب، وهذه منازعة لله، قبيح واحد ينازع الله فيه. يقول ربنا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وإذا تكبر طالب العلم وأعجب بنفسه رفض الحق، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خلاص يتعالى، يرفض الحق. بعضهم يعني بعض الصحابة كأنه استشكل شيئا فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ليس الكبر أن تلبس ثوبا جميلا ولا أن تظهر بمظهر حسن، لا، هذا طيب بين المؤمنين، الله جميل يحب الجمال، جمال الهيئة، طبعا جمال القلب وجمال الأخلاق، جمال الهيئة يحبه الله. لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، رفض الحق، وغمط الناس واحتقارهم، هذا الكبر. بعض الناس يمنع غروره وعجبه من التعلم، يعني يقول: أنا أروح أجلس عند فلان، أنا أقرأ يعني لفلان، أنا أسأل فلان، طيب قد يكون من أقرانك وأسنانك نعم، لكنه فاقك آتاه الله كما قال الله عن طالوت كما قال نبيهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت سعة من، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقد يفضل الله من يشاء من خلقه على من يشاء، ونحن علينا الرضا بالقضاء، وما نجد في أنفسنا حقدا وغلا وضغينة وليش فلان أحسن مني وليش ماله وليش أعلم مني وليش، طيب أنا هذا قضاء الله تعلم يا أخي، ليش ماله أكثر؟ تاجر مفتوح المجال أمامك اشتغل بالتجارة. فالكبر مصيبة، قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هذا الخجول لن يسأل ولن يقترب في الدرس وخجول، ولا مستكبر لأنه لا يرى، يقول أنا أسأل فلان، أنا أحتاج لفلان أسأله، ليش أسأله أنا من عندي. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وكلما أعجب الإنسان بنفسه أو تكبر خذل، وكلما تواضع وفق. واحد من السلف يعني قصته يعظ بها يعني يذكر، يقول أنا مرة قلت، يعني كان يقول أنا مرة قلت ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته، ثم قال يا غلام هات علي، قال هما في رجلك. هو الآن يقول أنا ما نسيت شيء ولا حفظ ولا، يعني أبسط مثال بعدين، يا غلام هات علي، قال هما في رجلك. نسي النعلين، نسي أين هما، هو البس. وصعد بعضهم يوما المنبر وقال يسألني من شاء عما شاء، كأنه أخذه شيء من الاعتداد بنفسه وعلمه، فقال له أحد البسطاء ما الفرق بين الفتيل والقطمير، سكت ما ونزل خجلا. فلما نظر وجد نفسه أذكر الناس لهما يعني، وهي لكن ما يعني راحت ولا كأن كانت موجودة. وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر. فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. هذا كلام الإمام الماوردي، إنه الواحد كلما تقدم في العلم ازداد قناعة بجهله. والحقد والحسد من المزالق في طريق طالب العلم، وما يجوز المسلم يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. يعني لو واحد وجد أحفظ منك أقرأ منك أقرب إلى الشيخ منك، لا تبغضه، ما له ذنب، ولا تحقد عليه. والحسد موجود في بني آدم من قديم، وليش ابن آدم قتل أخاه؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اليهود ليش كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون لو جاء سيأتي نبي نقاتلكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليش كفروا؟ قالوا ليش يطلع من العرب، ليش ما طلع من بني إسرائيل، وكفروا به حسدا بغيا. والله قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني في يبغي بعضهم على بعض، يحسد بعضهم بعضا، يتدابرون. ولذلك لازم طلبة العلم لابد أن يترفعوا عن هذا، وقد يبتلي بعض يعني يبتلي الله بعض المنتسبين إلى العلم بنوع من الحسد، لأنه مثلا واحد صار أكثر شهرة أو أكثر الناس عليه إقبال أكثر أو عددهم عنده أكثر أو وهذا ليس مجالا، بالعكس هو يدعو له يقول اللهم زده، اللهم بارك له، اللهم افتح عليه، اللهم تفضل عليه، اللهم زده من فضلك. ليه؟ لأن دعاءك له سيكون لك مثله، الملائكة تقول ولا تدعو لك بمثل. أما إذا وقع طالب علم في الحسد صار يكيد وصار وشايات وكتابات لا خلص، لا أعراض محفوظة ولا عنده حدود، انتقام تشفي، ليش فلان أحسن مني، ليش فلان أشهر مني، ليش فلان. ولذلك فإن كف النفس عن هذا من أخلاق الصديقين. من المزالق الانشغال بالدنيا، فمثلا طالب العلم يظن مثلا أن طبعا مع أهمية المال، وصحيح المال يكف وجهه عن السؤال، لكن ليس الاستغراق فيه. بعضهم مثلا يقول نبغى رفاهية، نريد ترف، نريد كذا الراحة، يلا لازم فلوس أكثر، اشتغل، راح ضاع في متاهات التجارة، والعلم هذا الذي كان هو الهدف راح، صار الهدف المال. وبعضهم يريد أن يرتاح، يعني يريد يطلب العلم على كذا المرتاح، يعني إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. من الأخطار التعالم والتصدر قبل التأهل. شفت الزبيب؟ الزبيب ما يمر بمرحلة الحصرم، أول حصرم العنب، أول حصرم وآخر زبيب. ما رأيكم بمن تزبب قبل أن يتحصرم؟ تزبب قبل أن يتحصرم، تجي كذا يعني، تجي يعني عنب زبيب يصير قبل ما كان حصرم، أول خروج الثمرة يكون قاسي حامض، قاسي حامض حصرم. التصدر قبل التأهل مصيبة، خلاص يصير يصحح وضعف ويحلل ويحرم ويجرح ويعدل، خلاص رأى نفسه كما يقول عامة أكل في نفسه مقلبا. إذا تصدر يعني نتيجة إعجابه بنفسه وتعالم على الخلق، ما عاد يبالي بالسؤال، لا ينظر فيه جيدا ولا يحكم الإجابة ولا ويريد أن يجيب في كل ما يسأل. طيب وإذا ما كنت تعلم؟ والتصدر من الصغر قبل التأهل يضل ويضل. وعمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. قالوا إن أبا علي الفارسي رحمه الله اجتاز بالموصل فمر بالجامع وأول فتح بن جني في حلقة يقرأ النحو وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة فقصر فيها، ما كان جوابه، فقال له أبو علي زببت وأنت حصرم، يعني صرت زبيبا وأنت توك، يعني توك أخضر صغير على طول كذا زبيب. فسأل عنه من هذا اللي نصحني هذه النصيحة، قالوا هذا أبو علي الفارسي، فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف ففاق وبرع. من الآفات الفتور، يعني ممكن واحد في البداية يتحمس، يلا دورة علمية، يلا نحضر الدروس، يلا نسمع أشرطة، نقبل على الكتب، يلا وبعد مدة فإذا به يهبط المستوى، ينام، يكسل، يخمل. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة، شرة يعني قمة، ولكل شرة فترة كذا. هذه الحركة الموجية حتى في أعمالنا ونشاطاتنا، نطلع وننزل. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلازم نكون في حال النشاط موافقين للشريعة، وفي حال الفتور ما نترك واجب ولا نفعل محرما. ولا بد أن يكون عندنا احترام للعلم، يعني مثلا واحد لا يجيد فنا ما يدخل فيه، خلاص ما هو تبع علم. أما أن واحد لازم يدخل في كل حاجة ويطلع هو فاهم في كل شيء، ما كيف؟ من تكلم في غير فن أتى بالعجائب. مثلا إذا أنا ما عندي علم بالقراءات ما راح أدخل بالقراءات، إذا ما عندي علم بمصطلح الحديث والجرح والتعديل كيف أتكلم في صحة الأسانيد مثلا؟ وأحيانا الناس يظنون الشخص عالما ما هو بسبب أنه هو فعلا عالم، بسبب أنه هم عندهم قصور عظيم، فيطلع الأعور بين العميان وفتح. وليش أحيانا نحصل طبيب يفتي ومهندس يفتي ونجار يفتي ليه؟ لو تقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ قصار السور، اسأله ايش يعني لإيلاف قريش، ايش يعني لإيلاف، يلا تعال، ايش يعني لإيلاف قريش؟ هذا اذا نطقها صح هو يمكن يقول لإيلاف قريش، وهي لإيلاف فيها ياء لام همزة ياء، لإيلاف قريش يعني لإئتلافهم واجتماعهم أهلكنا أصحاب الفيل، وإيش أطعمناهم من جوع وآمناهم من خوف وعلى رحلة الشتاء والصيف لكي يكونوا في مكة. فأفلا قاموا بالدين؟ أفلا قاموا بالواجب عليهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. والله يا أخوان اللي أحيانا نشوف يعني بعض الكلام في الفضائيات، يعني خلاص ممكن مغنية تفتي، جاهل يفتي، مذيع يفتي، فلا بد أن يكون عندنا يعني مراعاة لقدرنا وحدودنا وإمكاناتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يقينا الفتن، وأن يزيدنا علما وفقها. إلى فقرتنا التالية.
في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان، ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان، وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان.
مدينة وهران الجزائر. وهران الملقبة بالباهية لجمالها هي ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة، وأحد أهم مدن المغرب العربي. تقع في شمال غرب الجزائر على بعد 432 كيلومترا عن الجزائر العاصمة، مطلة على خليج وهران في غرب البحر الأبيض المتوسط. بلغ عدد سكان البلدة 1,000,000 نسمة، في حين يبلغ عدد السكان الحاضرة 2,000,000 نسمة. تعاقبت عليها حضارات عديدة، وتقلب حكامها بين سلالات حاكمة محلية من بربر وعرب وأتراك عثمانيين، بين محتلين أسبان وفرنسيين. قيل تعني كلمة وهران في اللغة الأمازيغية الأسدين، إذ كانت معروفة بكثرة الأسود فيها. تأسست وهران في سنة 289 من الهجرة على يد البحارة الأندلسيين محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون. وبعد تأسيسها كانت وهران محل نزاع بين أمراء قرطبة الأمويين والفاطميين، لكن تحت حكم الموحدين عرفت المدينة فترة طويلة من الاستقرار والازدهار لأكثر من قرن. طوروا خلالها الميناء وأحواض السفن. في أوائل عام 1247 من الهجرة خضعت وهران للاحتلال الفرنسي، لكن همة أهلها لم تستكن لحكم الاحتلال، فهب الجزائريون في وهران تحت قيادة الشيخ محي الدين وابنه الأمير عبد القادر الجزائري لمجاهدة المحتل، ومن ثم لتنال استقلالها كبقية القطر الجزائري في منتصف عام 1382 من الهجرة. توجد في وهران مساجد عديدة، وأشهر مساجدها هما مسجد الباشا في حي سيدي الهواري، ومسجد عبد الله بن سلام الذي بني بمكان الكنيس اليهودي بعد مغادرة اليهود البلاد. أنجبت وهران علماء في الفكر والثقافة، منهم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر إمام الحديث، وأبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى القراشي أحد أئمة الحديث أيضا، والأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
إذن هذه بلادنا، بلاد المسلمين التي استعصت على المحتلين، فاحتلها الأسبان ثم رجعت إلى حكم المسلمين من بني عثمان، ثم احتلها الفرنسيون ورجعت إلى أحضان المسلمين، وهذه وهران وهذه عنابة سميت بذلك لكثرة شجر العناب بها، وهذه المسيلة المدينة العظيمة التي تمتاز بجامعاتها ومعاهدها ومدارسها، فلا عجب أن يكون أصلها علماء كابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده المولود بالمسيلة والذي رحل إلى القيروان، ومحمد بن محمود بن العناب القاضي الفقيه الحنفي من دعاة الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي، وعبد القادر بن محي الدين الجزائري الأمير المجاهد والأديب الشاعر الذي ولد بأحدى قرى وهران والذي قاد المسلمين في الجزائر ضد المحتلين، فقاتلهم 15 عاما، كان يتقدم جيشه ببسالة عجيبة وأخباره عديدة، وتوفي بدمشق رحمه الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إلى واحة الأحكام ننطلق وإياكم إن شاء الله.
في تلمسان عيون ماء عذبة أطيب بها للوارد الظمآن، تدعى عيون أبي المهاجر نسبة لأبي المهاجر قائد الفرسان، منها الشريف التلمساني وابنه، واذهب إلى الميناء في وهران، فيها الصنائع والبدائع جمة، وبها الفواكه جمة الألوان، أما المسيلة فهي ذات معاهد ومدارس للعلم والتبيان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا تحدثنا في صفة العمرة والإحرام ووجوبه من الميقات، وأنه إذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يذكر دعاء لدخول المسجد، وإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء. جاء عن ابن عباس ثابتا عنه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الكعبة، لكن جاء عن ابن عمر: اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام. وكذلك لا بد من الطهارة للطواف، ويتقدم إلى البيت متجها إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت، لأن هذا بالقلب بينه وبين الله، يستلم الحجر بيده إن تمكن، وإلا أشار ورفع يده ويقول بسم الله والله أكبر، لا للمزاحمة لا للمقاتلة لا للمضاربة. وإذا دار الأمر بين المعاملة الحسنة بدون تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة والإيذاء والمضاربة لتقبيل الحجر الأسود، فلا يمكن لمسلم فقيه أن يعمل مستحبا ويخل بواجب، ولا لمزاحمة النساء، بل يبتعد الإنسان يصون نفسه وهو في حال الإحرام، يطبع الرجل، يكشف الكتف الأيمن طيلة الطواف، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا تمكن، يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. ما في استلام لأركان الكعبة ولا لستار الكعبة ولا للباس الكعبة وكسوة الكعبة، فقط الركن اليماني يمسح عليه إذا تمكن، والحجر الأسود يقبله إذا تمكن، وليس هناك إشارة للركن اليماني بل الإشارة للحجر الأسود إذا ما استلمه. طيب لكن يقول بين الركنين كما ثبت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أعظم أذكار الطواف، وهو والتكبير عند الحجر، والباقي أدعية: اقرأ قرآن، اذكر، تفكر، تب إلى الله، اندم على شيء عملت، اسأل الله من فضله، عندك حاجات عند رب البيت الآن تسأله وأنت تطوف ببيته، وقد اقتربت هذا الاقتراب. وبعض الناس يتمسحون بستار الكعبة، وبعضهم ماذا ماله أصل ولا من الدين ولا فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم. والقضية كما قال ابن عباس: إنما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وبعضهم لازم ياخذ كتاب ويفتح ويقرأ أدعية، أدعية الشوط الأول وأدعية دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، والله ما أنزل الله بها من سلطان ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه ولا بإقراره. وتحصل حاطين حاجة: دعاء الميزاب، دعاء حجر إسماعيل، دعاء مقام إبراهيم، دعاء، وتأليف، والله تأليف ما في، لا ثبتت ولا فيها. ليه يا جماعة؟ إذا كان ثبت التسمية والتكبير عند الحجر الأسود وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة بين الركنين، خلاص الباقي أنت افعل ما تشاء من القرآن والأدعية والأذكار والإخبات والتوبة. يعني سبحان الله، هذه المرأة شوف، جاء واحد من أهل الشر يطوف بالكعبة يتظاهر يعني، وثم فعل سوءا بامرأة تطوفه، فالتفتت إليه وقالت: نحن بنجي هنا علشان نتوب، إذا أذنبنا هنا وين نتوب؟ نحن نأتي هنا لنغسل الذنوب، فإذا أذنبنا هنا فأين نتوب؟ والله موعظة، يعني وعظت بها ذلك الشاب الماجن المندس بين الطائفين لأذية النساء ومآرب الخبيثة. نحن نأتي هنا لنغسل الذنوب، فإذا أذنبنا هنا فأين نتوب؟ وبعض الناس والله يحتاج إلى يعني تقريع. المعذرة من الإخوة والأخوات. أخونا وليد، تفضل يا وليد من السودان، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
بس أنا عندي سؤالين. السؤال الأول: فرض الصيام في الأمم من قبلنا، يعني بين نعرف الأمم التي فرض عليها الصيام قبل المسلمين، والصيام ذاته فرض على بين تأخير خير في الأول بين الأعام، بعد ذات فرض كصيام. واحد. اثنين: بين الساعة بتاعت الدعاء في لحظة الفطر، نفس اللحظة بتاعت الفطر نفسها، ولا قبل الإفطار بدقائق؟
طيب يعني أنت تسأل الآن عن صيام من قبلنا، كيف كان صيام من قبلنا يعني؟
هاي صيام من قبلنا.
أيوة. طيب.
والأمم اللي بفرض عليها قبلنا من
طيب.
الأمم
يعني. تسمع الجواب إن شاء الله. ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم؟ هل هناك أي معلومات عن صيام من قبلنا؟ وكذلك الدعاء لحظة الفطر متى يكون؟ تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت سحر من ليبيا. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته، حياكم الله.
نبي نسألك يا شيخ.
تفضلي. نعم.
أنا أمس
نعم
قلت، أنا أمس قلت أشهد أن لا إله، لكن سكت، وبعدين عودتها مرة تانية قلت أشهد أن لا إله إلا الله. في الأول سكت وبعدين عودتها مرة تانية، وأنا عندي الوسوسة.
لا لا لا، شوفي ما في داعي. لا، هذا شوفي، السكوت غير مقصود، السكوت غير مقصود، لأن الإنسان قد يسكت أحيانا لالتقاط النفس، وقد يسكت أحيانا لأنه تلعثم، صار عنده لعثمة، فهذا ما هو مقصود هذا. ولا يقول إنسان والله أنا وقفت هنا يعني أنا صرت كافر، لا، ولا يوسوس بهذا. وما دام الواحد يكره الوسواس لا يضره. لو واحد قال والله أنا عندي وسواس في يعني في الذات الإلهية، عندي وسواس في يعني أفعال الله، عندي أفكار سيئة، يمكن أنا ملحد وأنا ما أدري، يمكن أنا منافق وكافر، ويمكن لا يلتفت لهذا، خلاص هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله. ولو جاب له الشيطان أفكار سوداء في العقيدة لا يلتفت إليها، وما دام كارها لها فإنها لا تضره. أخونا وليد من ليبيا، تفضل يا وليد.
يا سلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
حارك الشيخ شلموك باي.
الله يحييك، حياك الله.
يا شيخ نبي نسألك، أنا نفطر عن غروب في المغرب.
أيوة.
لما تغرب الشمس، لما تغرب الشمس أنا نفطر.
نعم.
يعني شنو الدليل بتاعها؟ أنا سألت في شيوخ من ليبيا لكن ما فهمتش الحق.
طيب تسمع الدليل إن شاء الله في إفطار الصائم بغروب الشمس، ما هو الدليل؟ أخونا محمد من الجزائر. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يعني على موضوع طلب العلم والنية وما إلى ذلك.
أيوة.
يعني من فسدت نيته في بداية طلب العلم.
أيوة.
هل يستطيع يعني إصلاح هذه النية في أثناء طريقه في طلب العلم أم لا يستطيع؟
تمام. طيب الله يحييك يا أخي. أبا يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته، حياك الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. اسمح لي شيخ محمد ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ محمد، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رجع طهقر. السؤال هو شيخ محمد ما معنى طهقر هذا في الحديث الوارد؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ محمد، صح النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فأرفق فيهم فاللهم فارفق به. السؤال هو يا شيخ محمد، لو أن إنسانا ولي في وظيفة حكومية منصبا على موظفين عنده، والموظفين هؤلاء عند نظام هو يأمر أن يخلي الموظفين يفعلوا هذا الأمر، والموظفين تضجر وقالوا شق علينا في عمل، هل يدخل في هذا النهي؟
طيب.
والسؤال الأخير يا شيخ محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دعاة الفتنة فقال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نريد شرح لهذا الحديث بسيط يا شيخ محمد، والله يجزاك خير.
حياك الله يا أخي. إذا تسمع الجواب إن شاء الله في حديث رجع قهقرة، ما هو الحديث وما معناه، وكذلك الدعاء على أبواب جهنم من هم وما هو الحديث في هذا. أخونا كمال من اليمن. نعم يا كمال.
حياك الله يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
لدي سؤالان. السؤال الأول عن اسم حاميم.
نعم. طيب أخونا عبد الله تفضل من ليبيا، حياك الله.
الله يرضى عليك يا شيخ، كيف حالك؟ حياك الله.
الله يحييك.
بالله لو تكرمت يا شيخ الله يرضى عليك، أنا راجل مدة زكي في رمضان، زكي في رمضان 15 رمضان.
أيوة.
بس الوضع المادي متضايق، ما عنديش باش نذكر إن حاصل في العقار لتاجر عقار.
أيوة.
وما عنديش كيف نذكر، العقار راجل في ليبيا والسوق مش كويس.
أيوة. طيب.
والله يا شيخ نورنا، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ضروري لنا.
طيب.
موضوع هام جدا.
طيب تسمع إن شاء الله ملخصا في أحكام زكاة العقار إذا ركد العقار. طيب أخونا إبراهيم تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله فيك. حياك الله.
بسأل الله أرضى عليك، في إمام عندنا، إمام مسجد في القرية.
أيه.
يعني يخطي أخطاء فادحة في الصلاة.
ايوه.
في قراءه القران يعني الفاتحه نوعا ما، ولكن في الصور مرات يعني مثلا في سوره الاخلاص لم يكن لهم، يعني مثلا يقول لم يكن لهم، ونعدل كثير ونعدله، ولكن للاسف الله يصلح ويهديهم ما يتعدل مره.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله يحييك. تسمع الجواب في اللحن الجلي واللحن الخفي، ما امثلته وما هو؟ معنا الأخ حسين من الإمارات، حياك الله يا أخ حسين.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل يا حسين، أغلق صوت التلفزيون حتى ما نشوش علينا. طيب الأخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. السؤال الأول، أنا مقترض أو شخص مبلغ 5000 ريال، وهذا الشخص مماطل في السداد.
نعم.
وتعدى الآن حول، هل يجب عن هذا المبلغ زكاة؟
طيب.
بعد مضي سنة كاملة.
طيب طيب.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
هل المرأة صيام 6 شوال قبل أن تقضي عليها من أيام رمضان إذا كانت مثلا في سفر؟
طيب.
6 شوال وتؤجل القضاء.
طيب طيب.
جزاك الله خير.
شيخ. الله يحييك يا أخي. أخ رفيق من تونس، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألتك منذ بضعة أيام شيخ محمد عن عمل في السجون، وأنا من تونس، وتونس لا تطبق الشريعة الإسلامية. يعتبر والله قال في كتابه العزيز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ألا أعد من معاونيهم عن الكفر والظلم والفسوق، خاصة وأن في السجون التونسية يوجد فيها ظلم، مثلا في عندما يطلق الرجل زوجته يحكمون عليه بالنفقة، وإذا لم يؤدي نفقة يسجن، وأنا أخدم حارس هناك، ألا أكون معاونا لهم عن الكفر والظلم والفسوق؟ جزاكم الله كل خير.
الله يحييك يا أخي. أخونا صالح تفضل من العراق، حياك الله.
الله يسلمك يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بالنسبة لعمرة رمضان، احنا حضرنا للعام سوى 8 عمرات، يعني اعتمرت 8 عمرات بعد العمرة الأول ما دخلنا بالعمرة، هل يجوز لي السنة هذه العام، لأن أنا من العراق، أعتمر أكثر من مرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مؤذن في جامعة، أنا مؤذن في جامعة. بعد ما أنتهي من لا إله إلا الله يقال انه يجب ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المؤذن يصلي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، فخبرنا بانه الاذان كما نشاهد في السعوديه ينتهي لا اله الا الله ونتوقف، ويقول المصلون بعدها اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه وانت محمد وسيله فضيله الى اخره، وقبله ان يصلون على رسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يعني مو المؤذن يقول. فأرشدنا رحمك الله.
الله يحييك يا أخي، حياك الله. أخ محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شن حال صحتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أجاني مولود زي ما نقوله مات في الولادة، فهل يجب عليه عقيقة أم لا؟
طيب.
نزل القصد ميت نزل. والسؤال الثاني يا شيخ.
أي نعم.
هل يجب علينا الهجرة للشام أو يجب علينا مبايعة الخليفة هناك؟ وجزاك الله خير.
حياك الله. أخونا أبا محمد من لبنان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
الله يحفظك طول عمرك. لدي بضعة أسئلة من فضلك.
تفضل.
سأل سائل: لما لا يحد الرجل على امرأته 14 أشهر كما تحد المرأة؟
طيب تسمع الجواب الثاني. في الحكمة من إحداد المرأة، ولماذا لا يحد الرجل؟ طيب.
نعم. السؤال الثاني: هل لقراءة سورة الفاتحة أصل على الأموات وعند النية بإنجاز عمل ما؟
طيب تسمع القراءة نعم. الفاتحة على الأموات وبنية إنجاز عمل. طيب.
عمل ما؟ هل الدعاء من قبل الإمام بعد الإقامة أصل؟
الدعاء من قبل الإمام؟
نعم، إذا يعني يأم الناس للصلاة، لكن قبل أن يباشر في الصلاة يعني يدعو، هل لهذا أصل؟
يدعو جهرا وناس تأمن.
نعم
يعني؟
نعم يدعو جهرا.
أيوة.
يرفع يديه ويدعو جهرا.
أيوة.
عندما ينتهي المؤذن من الأذان، هل يتوجب رفع الأيدي بالصلاة على الرسول والدعاء له بالوسيلة؟
هل إذا دعا بعد الأذان يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أم لا؟ تسمع الجواب إن شاء الله.
طيب سؤال أخير من فضلك.
نعم.
الله ينعم عليك. والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه، هل هما في الجنة أم في النار؟ وإذا كان في النار، ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟
طيب حياك الله. طيب قبل الفاصل عندنا الأخ محمد وأحمد وعبد الرحمن، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز تدليع المولود بعزيز وهو اسمه عبد العزيز؟
هل يجوز إيش؟
تدليع المولود تدليع بعزيز.
تدليع المولود عزيز؟
إيه.
طيب تسمع الجواب، ما حكم أن ينادى شخص بعزيز؟
سؤال ثاني.
نعم.
الوالدة هل تأثم إن لم توقظ أخي للصلاة وهو نائم وهو لا يقوم منها؟
لحظة. ارفع صوتك يا أخي، ارفع صوت شوي، ارفع الصوت.
هل تأثم؟
نعم.
هل تأثم؟
نعم.
هل تأثم الأم الوالدة؟
أيوة.
توقظ أخي للصلاة؟
أيوة.
هل تأثم إن لم توقظه وهو يتعبها؟
طيب طيب.
الخير.
حياك الله أخونا عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
نريد منك يا شيخ لو سمحت وصايا لطالب العلم.
طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز أن نقول الله لا يهينك؟
طيب طيب. حياك الله أخونا أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث عنه يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
نعم.
طبعا حنا يا شيخ عندنا البيت صور شخصية لكنها محطوطة في دولاب مقلوبة. طبعا
طيب،
لكنها مقلوبة. الشيء الثاني، ما حكم الجرائد والمجلات اللي فيها صور يعني نقتنيها في البيت؟
تمام،
جزاك الله خير.
الله يحييك، حياك الله يا أخي. أخي والأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa.
من إنتاج مجموعة زاد، الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة، إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه.
أفجر الأوحان وصعات في السماء. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إجابات سريعة عن أسئلة التي جاءت في تطبيق البرنامج وموقعه. تقول السائلة: هل علي إثم إذا قطعت أهل زوجي علما أنهم هم يؤذونني؟ طيب إذا كانوا يؤذونك فأنت أحسني إليهم، وإذا لم تستطيع تحمل أذيتهم فإن التوقف عن مواصلتهم كفا لأذيتهم جائز بالنسبة لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ مستلقيا على الفراش من هاتفي الجوال القرآن، لا حرج في ذلك، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان علي صيام من رمضان، تقول أم أسماء من المغرب، بسبب الحمل والرضاع. عليك القضاء عند التمكن. يأتينا زكاة أكثر من حاجتنا ونشتري بها ذهبا. الجواب: لا، إذا كان تأتيكم أكثر من حاجتكم أرجعوا الباقي، خذوا حاجتكم فقط وردوا الباقي، وقولوا للذي يعطيها: غيرنا محتاج، أعطي غيرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تمويل البنوك لشراء الأجهزة الكهربائية بالقروض لا يجوز طبعا، هذا تمويل بزيادة حرام، لكن البنوك إذا باعت يجوز أن تبيع بالتقسيط، أما أن تمول بزيادة هذا محرم، ربا. هل في استخدام الفوانيس؟ استخدام الفوانيس هذه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. وإيش علاقة رمضان بالفوانيس؟ يعني يقال أنها بدعة فاطمية، هم الذين روجوها يعني، لكن نحن ما علاقة الفوانيس؟ صار الآن صار كأنه شعار لرمضان، يعني كأنه صار في شعار في العبادة، وتنفق فيه الأموال على إيش؟ يعني ما في كهرباء ليش الفوانيس؟ يعني من زمان فهمنا من زمان ليش في فوانيس، لكن الآن مع وجود الكهرباء لماذا؟ وهل يجوز أن يجعل للعبادة شعار لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يجعل لها شعار ليس في الكتاب ولا في السنة؟ أحرم ونام بالطائرة ولم يستيقظ إلا في جدة، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم وليس عليه شيء، وأما إذا أحرم في المطار أو في جدة أو في الطريق فإن عليه دم، يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب، ولو كان معذورا بالنسيان فإن الإثم يسقط، لكن الواجب ما يسقط، فإن الإثم يسقط، إثم مجاوزة الميقات بغير إحرام، لكن الواجب ما يسقط، إما أن يعود وإما وإذا أحرم بعده فإنه يذبح الدم. هل يجوز أن أدعي بعد الانتهاء من التشهد إلى انتهاء الإمام؟ نعم بلا شك، هذه بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، هذا مجال عظيم للدعاء. إذا فات المصلي ركعات الثلاث الأولى في صلاة العشاء كيف يفعل؟ هو الآن طبعا جاء في الركعة الرابعة وجلس التشهد مع الإمام، ثم يقوم للثانية ثم يجلس التشهد، لأنه بعد ركعتين في تشهد، ثم يصلي الثالثة والرابعة ثم يتشهد. ماذا يقول في المرأة التي تقوم بقيام الليل وصيام النوافل والصدقة وغيرها ولكنها غير محجبة وتقول الله يهدي وليس الآن؟ والله هذا عجيب، يعني سبحان الله، بعض الناس يعمل الطاعة التي لا تضاد شهوته، يقول والله ما يعني الصلاة نصلي والصيام كمان صحي يلا، بس حجاب، الحجاب لا، الحجاب أنا أريد أن أكون مدرن. ليش ما تكوني كما يريد الله؟ ما هي المصلحة في خروج مرأة متبرجة تفتن عباد الله؟ أنت للزوج ولا أنت للأجانب؟